الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين تحت كتاب الحج، قال رحمه الله: والواجبات التي هي الإحرام من الميقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد أن فرغ رحمه الله تعالى من ذكر أركان الحج الأربعة، ذكر واجبات الحج وهي سبع واجبات. أولها الإحرام من الميقات، وقد تقدم أن الإحرام من حيث هو ركن من أركان الحج، وعرفنا أن الإحرام المراد به نية الدخول في النسك، وهذا ركن من أركان الحج، وكون هذه النية تقع في الميقات ويؤتى بها في الميقات هذا من واجبات الحج. ولهذا فإن من تجاوز الميقات ثم نوى بعد تجاوز الميقات تصح نيته وينعقد حجه، لكنه يكون فوت واجبا من واجبات حجه. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد مكة بحج أو عمرة، ممن أراد مكة بحج أو عمرة. نعم.
قال رحمه الله: والوقوف بعرفة إلى الغروب.
قال: والوقوف بعرفة إلى الغروب، هذا الواجب الثاني من واجبات الحج. وأيضا مر معنا أن الوقوف بعرفة من حيث هو ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج، وقد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وأما الوقوف إلى غروب الشمس، الوقوف إلى غروب الشمس إلى أن تغرب الشمس، فهذا من واجبات الحج. قد تقدم معنا في حديث جابر رضي الله عنه الطويل الذي ساقه المصنف رحمه الله قوله: فلم يزل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، واقفا حتى غربت الشمس، حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، أي قرص الشمس. فهذا فيه أن وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. وهذا فيه أن الواجب على الحاج أن يقف بعرفة إلى الغروب، لا يخرج منها قبل غروب الشمس، فإن خرج قبل غروبها فإنه يكون ترك واجبا من واجبات حجه. نعم.
قال رحمه الله: والمبيت ليلة النحر بمزدلفة.
قال: والمبيت ليلة النحر بمزدلفة. قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أي المزدلفة، في المزدلفة. والمبيت بها من واجبات الحج، ومن الدلائل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعفة أن ينفروا بعد منتصف الليل، رخص لهم بالانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل، والرخصة إنما تكون من واجب لا تكون من أمر مستحب. نعم.
قال رحمه الله: وليالي أيام التشريق بمنى.
هذا الواجب الرابع من واجبات الحج، المبيت ليالي أيام التشريق بمنى، المبيت ليالي أيام التشريق بمنى. وقد قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ومن الأدلة على أن هذا المبيت واجب أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص وأذن للعباس الذي هو على سقاية الحاج، أذن له في ترك المبيت من أجل أمور السقاية، وكذلك أذن عليه الصلاة والسلام لرعاة الغنم ورخص لهم في ترك المبيت. والرخصة إنما تكون في أمر واجب. نعم.
قال: ورمي الجمار.
قال: ورمي الجمار. ورمي الجمار جاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم، ويقول: لتأخذوا عني مناسككم. فرمي الجمار يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة لغير المتعجل وليومين للمتعجل، هذا من واجبات الحج. قد قال الله عز وجل: واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. نعم.
قال: والحلق أو التقصير.
قال: والحلق أو التقصير. قال الله عز وجل: محلقين رؤوسكم ومقصرين. قال جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، قال: وليقصر وليحل، أي أن الإحلال لا يكون إلا بالحلق أو التقصير، إلا بالحلق أو التقصير. ولا الحلق أفضل، لأن الله عز وجل قدمه في القرآن، قدمه ذكرا في القرآن: محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، ولأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 مرة. نعم.
قال: لأجزأه ذلك.
قال رحمه الله تعالى: لأجزأه ذلك. هذا عائد لكل ما سبق، بدءا من قوله: ولو اقتصر الحاج على الأركان 4 وذكرها والواجبات وذكرها رحمه الله تعالى، لأجزأه ذلك، لأجزأه ذلك. والباقي من أفعال الحج مما سوى ما ذكر وأقوال الحج كله من ماذا؟ من السنن، كله من السنن والمستحبات. والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، في فعلها مثوبة وفي تركها ليس هناك عقاب، العقاب ولا إنما هو في ترك الواجبات وترك الفرائض وترك الفرائض. إذن الباقي من أفعال الحج مما زاد على الأركان 4 والواجبات 7، الواجبات 7، فهذه كلها سنن، كلها سنن. وسيأتي عند الشيخ أن من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا يجبر بدم، ومن ترك سنة أو سننا من سنن الحج لا شيء عليه، لكنه فاته ماذا؟ فاته ثوابها وأجرها. وواجبات الحج 7، واجبات الحج 7 ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وبقي 7 منها وهو طواف الوداع. وبقي السابع منها وهو طواف الوداع. ومن الأدلة على وجوبه ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، حتى يكون آخر عهده بالبيت. نعم.
قال رحمه الله: والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم، وعليه إثم ودم لتركه.
الآن لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأركان الأربعة والواجبات، وهي سبع واجبات، لما ذكرها أعقب ذلك بهذه الفائدة، وهي بيان الفرق بين الركن وبين الواجب. يعني الآن مثل هذا تماما الصلاة المكتوبة، الصلوات الآن إذا ترك الإنسان ركنا من أركانها لا تتم صلاته إلا به، ولا يجبر الركن بماذا؟ بسجود السهو، لا يجبر الركن بسجود السهو. وأما الواجب إذا تركها المصلي أو نسيه فإنه يجبره بسجود السهو، يجبره بسجود السهو. ولهذا الفرق بين الركن والواجب أن الركن لا يجبره شيء، والواجب يجبر في الصلاة بسجود السهو، وفي الحج بماذا؟ بدم، بدم يذبح في مكة لفقراء الحرم. قال: إن الفرق بينهما أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، حتى يفعله على صفته الشرعية. يعني رجل حج وأتى بأعمال الحج وطاف طواف الإفاضة ولم يسعى بعده، وسافر إلى بلده، سافر إلى بلده ولم يسعى سعي الحج، وسعي الحج ركن من أركان حجه، سافر إلى بلده، هل يجبر بشيء؟ ما يجبر شيء، لا بد أن يرجع، لا بد أن يرجع إلى مكة ويأتي بهذا السعي الذي لا يتم حجه إلا به، لا يجبره شيء إلا أن يأتي به. ولو أنه سافر وقد ترك شيئا من واجبات الحج لا يلزمها الرجوع مثل الركن، وإنما يجبر بدم، يجبر بدم. قال: تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح، حجه صحيح، وعليه إثم فيما تركه من واجب من واجبات حج، وعليه دم، وعليه دم لتركه الواجب، وعليه دم لتركه الواجب. وقد ثبت عن ابن عباس موقوفا عليه، وله كما نبه بعض أهل العلم له حكم الرفع. قال رضي الله عنه: من نسي شيئا من نسكه، من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، فليهرق دما. فهذا فيه أن من ترك واجبا من واجبات حجه يجبر بدم. ننتبه مرة ثانية للأثر هذا الذي عن ابن عباس، وهو مما لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرفع كما نبه بعض أهل العلم. يقول رضي الله عنه: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، فليهرق دما. كلام ابن عباس هذا هل ينطبق على الأركان؟
لا.
من نسي من نسكه أي ركنا فليهرق دما، لا ينطبق على الأركان. هل له تعلق بالسنن؟ من نسي من أنساك الحج أي من سنن الحج شيئا، هل ينطبق عليه؟ الجواب أيضا لا. إذن هذا خاص بماذا؟ بالواجبات، هذا خاص بالواجبات. الأركان لا يجبرها شيء، والسنن من تركها ليس عليه شيء، فبقي الأمر في الواجبات وهي سبعة. إذن قول ابن عباس رضي الله عنه: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، المقصود بنسكه ماذا؟ واجبات حجه السبعة، هذا المراد، مراد واجبات حجه، وهي سبع واجبات مر بيانها. نعم.
قال رحمه الله: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد.
قال: ويخير من يريد الإحرام، يعني من وصل إلى الميقات ويريد أن يحرم مخير بين أنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. تمتع والقران والإفراد، جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج. هذه ما هي؟ هذه الأنساك الثلاثة، هذه الأنساك الثلاثة. فإذا من وصل الميقات هو مخير، مخير بين أنساك ثلاثة، إما أن يكون متمتع وسيأتي الشرح عند المصنف، أو يكون قارنا أي يقرن بين الحج والعمرة. والقارن يأتي بأعمال الحج فقط، يأتي بأعمال الحج فقط، ويدخل العمرة في أعمال حجه بماذا؟ بالنية. يدخل العمرة في أعمال حجه بالنية. ولهذا لو أن اثنان حجا معا أحدهما قارن والآخر مفرد، أعمالهما كلها واحدة، لا فرق بين عمل هذا وهذا، أعمالهما واحدة، هذا أدخل العمرة في حجه بماذا؟ بالنية فقط، فيعمل أعمال الحج فقط، وتكون العمرة دخلت في الحج بالنية. ولو قيل: ما الفرق إذن بين القارن والمفرد؟ الفرق أولا من حيث النية، هذا نوى الإفراد وهذا نوى القران. والفرق الثاني أن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي، وبقية الأمور الأعمال واحدة، الأعمال واحدة. قال: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع، قال: وهو الأفضل، أفضل هذه الأنساك الثلاثة. ومر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهذا دليل واضح بين على أن التمتع أفضل، أفضل الأنساك الثلاثة. نعم.
قال رحمه الله: فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه.
قال: فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أشهر الحج تبدأ من ليلة العيد، ليلة عيد الفطر تبدأ أشهر الحج. والمتمتع هو من يأتي بعمرة، من يأتي بعمرة في أشهر الحج، من يأتي بعمرة في أشهر الحج، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه، ثم يحرم بالحج من عامه، أي في اليوم الثامن من ذي الحجة، في اليوم الثامن من ذي الحجة. فهذا يقال له المتمتع. نعم.
قال: وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام.
وعليه دم، ولو قيل عليه هدي كما في بعض النسخ أولى، عليه هدي كما قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ولهذا قال الشيخ: وعليه دم في بعض النسخ وهو أولى، عليه هدي إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، أي إن كان منهم ليس عليه هدي. نعم.
قال والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا.
قال والإفراد أن يحرم بالحج مفردا، يعني ينوي الحج فقط، ينوي الحج فقط، الإفراد أن يحرم بالحج مفردا. نعم.
قال والقران أن يحرم بهما معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.
القران هذا النوع الثالث من أنواع الأنساك الثلاثة، القران أن يحرم بهما معا، يعني من الميقات يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، والمفرد يقول لبيك اللهم حجا، والمتمتع يقول لبيك اللهم عمرة، كل واحد منهم لإهلاله لفظ. هذا يقول المتمتع يقول لبيك اللهم عمرة، والمفرد يقول لبيك اللهم حجا، والقارن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة. فالقران أن يحرم بهما معا، أن يحرم بهما معا، هذه صفة. والصفة الثانية أن يحرم بالعمرة. ما معنى بالعمرة؟ يعني متمتع، يحرم بالعمرة أي متمتع، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، قبل الشروع في طوافها. وهذا له أسباب، قد يضطر الإنسان إلى هذا الطريق، سيبينه الشيخ رحمه الله تعالى. إذن القران هو أن يحرم بهما معا من الميقات، يقول لبيك اللهم حجا، أو أن يحرم بالعمرة متمتعا، لكن يحصل له عارض لا يتمكن من الاتيان بعمرة مستقلة، فماذا يفعل؟ يدخل العمرة في الحج بالنية فيصبح قارنا. والمتمتع والقارن، المتمتع والقارن كل منهما عليه هدي، المتمتع والقارن وكل منهما ينطبق عليها قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، لأن هذا ينطبق على المتمتع وينطبق أيضا على القارن، فما استيسر من الهدي كل منهما عليه هدي. لماذا؟ هذا الهدي يعني هو هدي شكر لله، لأن الله عز وجل أكرمه ومن عليه بسفرة واحدة جمع فيها بين ماذا؟ حج وعمرة. يعني لو أن شخصا ذهب إلى مكة معتمرا ورجع إلى بلده، هذا ما عليه هدي، ورجل أيضا ذهب إلى مكة أيام الحج وحج فقط ورجع إلى بلده، هذا ما عليه هدي. لكن الذي يذهب إلى مكة ويجمع في سفرة واحدة بين حج وعمرة، سواء كان متمتعا أو قارنا، فعليه ماذا؟ أن يذبح هديا شكرا لله الذي يسر له ومن عليه بسفرة واحدة جمع بين ماذا؟ الحج والعمرة، جمع بين الحج والعمرة. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهذه الأنساك الثلاثة كلها مشروعة وكلها باقية إلى يوم القيامة. ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم عليه السلام بفج الروحاء، بفج الروحاء، حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. حاجا هذا ماذا؟ مفرد. أو معتمرا هذا متمتع. أو ليثنينهما أي يقرن بينهما. فذكر الأنساك الثلاثة، الأنساك الثلاثة، عندما ينزل عيسى ابن مريم سيحج ويهل بالحج بواحد من هذه الأنساك. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه سيهل بواحد من هذه الأنساك الثلاثة، إما التمتع أو القران أو الإفراد. وهو إن إذا نزل إنما يعمل بماذا؟ بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا حج أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيهل بواحد من هذه الأنساك الثلاثة، إما التمتع أو القران أو الإفراد. نعم.
قال رحمه الله: ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة.
نعم، يعني هذا الآن قلنا القران، قال الشيخ رحمه الله القران يعني له صفتان، إما أن يحرم بهما معا الحج والعمرة من الميقات، هذه الصفة الأولى واضحة. الصفة الثانية قال أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها أي العمرة. هل هذا مشروع لكل أحد، مأذون به كل أحد؟ لا، هذا يفعل عند الاضطرار إليه، عند الاضطرار إليه. والاضطرار إليه ذكر الشيخ رحمه الله تعالى له حالتين، قال يضطر المتمتع إلى هذه الصفة إما إذا خاف فوات الحج فخاف أن يفوت الوقوف بعرفة، مشى متأخرا ولبى بالعمرة متمتع، ثم مثلا حصل له أعطال في الطريق أو حصل له أمور أو نحو ذلك، ثم خشي أن يفوته الوقوف بعرفة، فماذا عليه في هذه الحالة؟ يدخل عمرته في حجه، فيصبح حينئذ ماذا؟ قارنا، ويذهب مباشرة إلى عرفات حتى لا يفوته الحج. هذه الحالة الأولى، من خاف فوات الوقوف بعرفة، لأن إذا فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت من نفسها أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة، وهي لا يصح طوافها إلا إذا طهرت، والآن عندها عمرة مستقلة قبل الحج، وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة، ما تطهر إلا بعد الوقوف، فماذا عليها في هذه الحالة؟ تدخل عمرتها في حجتها فتصبح قارنا. وهذا الذي حصل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أحرمت من الميقات مثل بقية أمهات المؤمنين متمتعة، أحرمت مثلهن متمتعة، لأن كل أمهات المؤمنين أحرمنا متمتعات وهي مثلهن، ولما قربوا من مكة حاضت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم وحديثها في صحيح مسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: اغتسلي ثم أهلي بالحج. معنى أهلي بالحج أي أدخلي الحج، لأن هي مهلة بالعمرة، ثم أهلي بالحج أي أدخلي الحج أهلي بالحج، يعني تنوين الحج، فتكونين حينئذ ماذا؟ قارنا. قال: ثم أهلي بالحج. ففعلت ولما أنهت أعمال الحج رضي الله عنها قال لها عليه الصلاة والسلام: قد أحللت من حجك وعمرتك. قال لها: قد أحللت من حجك وعمرتك جميعا، من حجك وعمرتك جميعا. وهي العمرة المستقلة ما فعلتها، حال بينها وبين فعلها الحيض الذي حصل لها، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تهل بالحج، والعمرة أين؟ دخلت في أعمال الحج، العمرة ما تركت ولم تلغى، وإنما دخلت في الحج، بدليل أنها لما انتهت ماذا قال لها؟ قال: فرغت من حجك وعمرتك، يعني كتبت لك حج وعمرة، لأن العمرة دخلت في أعمال الحج بالنية، دخلت في أعمال الحج بالنية. نعم.
قال رحمه الله: والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد.
قال: والمفرد والقارن فعلهما واحد. المفرد والقارن فعلهما واحد، فعلهما واحد. مثل ما ذكرت قبل قليل، لو أن اثنان اصطحبا في رحلة الحج أحدهما مفرد والآخر قارن، أحدهما مفرد والآخر قارن، هؤلاء أعمالهما من الميقات إلى أن ينتهي الحج أعمال واحدة، لا فرق بين أعمالهم، يختلفان في شيئين: النية، هذا قال لبيك اللهم حجا، وهذا قال لبيك اللهم حجا وعمرة. والأمر الثاني أن القارن عليه هدي لكونه جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة، والمفرد ليس عليه هدي، وإلا الأعمال واحدة. قال: والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد، وعلى القارن هدي دون المفرد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة، وعرفنا قصتها رضي الله عنها، وأنها أمرها أن تهل بالحج، وأصبحت عمرتها التي كانت قد أهلت بها أدخلت في ماذا؟ أدخلت في الحج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يجزيك، يقول لعائشة رضي الله عنها، يجزيك عن طوافك بالصفا والمروة، يجزيك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. فهذا يدل على ماذا؟ أن العمل الذي هو للمفرد للقارن هو نفس عمل المفرد، والطواف الواحد الذي يأتي به مثل المفرد يجزيه عن حجه وعمرته، لأنه دخل بالنية، دخلت عمرته في حجه بالنية، فيجزيه نفس العمل الذي يجزي المفرد، يجزيه ويكفيه نفس العمل الذي يجزي ويكفي المفرد. ولهذا قال لعائشة لما أصبحت قارنا، عائشة أصبحت قارنة، كانت في أول أمر متمتعة ثم أصبحت قارن، فقال: يجزيك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. نعم.
قال رحمه الله: ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر.
انتقل الآن الشيخ رحمه الله تعالى للكلام على محظورات الإحرام، انتقل الآن للكلام على محظورات الإحرام، يعني ذكر أولا الأركان بعد أن بدأ كما عرفنا بحديث جابر، سياق لحديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الأركان، ثم ذكر الواجبات، ثم ذكر الأنساك الثلاثة وأن الحاج مخير بينها ووضحها، ثم أخذ يتكلم في محظورات الإحرام، أخذ يتكلم في محظورات الإحرام. قال رحمه الله تعالى: ويتجنب المحرم وقت إحرامه، وذكر أمورا، وذكر أمورا رحمه الله. الإحرام ما هو؟ سبقا مر معنا أنه ركن من أركان الحج. الإحرام نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك، وهذا يكون في الميقات، لما يقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم عمرة. الإحرام نية الدخول في النسك. نية الدخول في النسك لماذا سمي إحراما؟ نية الدخول يسمى إحرام، نية الدخول في النسك يسمى إحرام. لماذا سمي إحراما؟ لأنه بهذه النية، بوجود هذه النية، يحرم على المرء أشياء يمنع منها، محظورات يمنع منها، قبل نية النسك لم يكن ممنوعا منها. ولهذا تسمى نية الدخول في النسك ماذا؟ إحراما. تسمى نية الدخول في النسك إحراما، ويسمى الحاج محرم، سمى محرم. لماذا يسمى محرم؟ لأنه يحرم عليه يحرم عليه أشياء كانت حلالا له ليس ممنوعا منها قبل الإحرام، ليس ممنوعا منها قبل الإحرام. مثل هذا تماما تكبيرة الإحرام ونية الدخول في الصلاة تسمى تكبيرة الإحرام. لماذا تكبيرة الإحرام؟ لأنه إذا كبر هذه التكبيرة حرم عليه أشياء في صلاته لا يفعلها، لم تكن محرمة عليه قبل صلاته. وتحليلها التسليم، إذا سلم حل له هذا الذي حرم عليه في صلاته، حرم عليه في صلاته ومنع منه في صلاته. إذن المحرم إذا دخل في النسك، إذا دخل المرء في النسك عمرة أو حجا وعمرة أو حجا وحده، إذا دخل في النسك صار بذلك محرما، صار بذلك محرما، فيحرم عليه أشياء. هذه الأشياء التي تحرم عليه كلها كانت مباحة له، لكنها حرمت عليه بدخوله في النسك، وهي تسعة أمور، وهي تسعة أمور ذكر منها الشيخ سبعة، وسيأتي ذكر الثامن والتاسع. الأول من محظورات الإحرام حلق الشعر، الأول من محظورات الإحرام حلق الشعر، وفيه قول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وفي الصحيح قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه لما أصاب شعره القمل الشديد وتأذى منه أذى عظيما، تأذى من القمل، وذكر خبره من للنبي عليه الصلاة والسلام، وأمر أن يؤتى به إليه، وقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى أن يبلغ بك الأذى، ما أرى، يعني أذى القمل، فآذاه القمل أذى شديدا، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه، أن يحلق رأسه حتى يتخلص من ماذا؟ مضطرا، حتى يتخلص من هذا القمل الذي في شعره، وآذاه أذى عظيما. فقال عليه الصلاة والسلام له: تجد شاة؟ تجد شاة؟ فقال: لا. قال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، أو أطعم ستة مساكين. وهذا أيضا في الآية الكريمة في سورة البقرة، قال سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني مخير بين هذه الأمور الثلاث، إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة لفقراء الحرم أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. فإذا من محظورات الإحرام حلق الشعر، سواء شعر الرأس أو الإبط أو العانة أو غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وتقليم الأظفار.
قال رحمه الله: وتقليم الأظفار، وهذا بإجماع أهل العلم أنه من المحظورات، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. والله جل وعلا قال: ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: يعني بالتفث، يقول ابن عباس رضي الله عنهما، قال: يعني بالتفث وضع إحرامهم من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار، وقص الأظفار. وجاء في الصحيح، جاء في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أن أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره وأظفاره، فلا يأخذن من شعره وأظفاره شيئا. والمحرم أولى بهذا من أراد أن يضحي، أولى بهذا ممن أراد أن يضحي. نعم.
قال رحمه الله: ولبس المخيط إن كان رجلا.
قال ولبس المخيط إن كان رجلا، إن كان رجلا. وهذا في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل قال ما يلبس المحرم، ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا ثوبا مسه الورس والزعفران ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. هنا قال عليه الصلاة والسلام لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمائم، وهذا فيه ما سيأتي تغطية الرأس، ولا يلبس العمائم ولا السراويل ولا البرانس. البرانس هي الثياب التي يجعل في خلفها شيء يكون غطاء للرأس ملتصق بها، ملتصقا بها، فهذه يقال لها البرانس. قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس. الفقهاء رحمهم الله اختصروا هذه الألفاظ، اختصروا هذه الألفاظ وقالوا ماذا؟ قالوا لا يلبس المخيط. هذه اللفظة لم تأتي في الأحاديث، وإنما جاء بها الفقهاء من أجل ماذا؟ من أجل اختصار، اختصار يعني التفصيل الذي في الحديث، لا يلبس القميص ولا يلبس البرانس ولا يلبس السراويل. قالوا لا يلبس المخيط، لا يلبس المخيط. هذا الاختصار أفاد وفي الوقت نفسه أشكل، الاختصار هذا أفاد وفي الوقت نفسه أشكل، سبب إشكال، لأن عوام الناس وعموم الناس وكثير منهم لما يقرأ لا يلبس المخيط يقع في ذهنه أي شيء فيه ماذا؟ خياطة. يقع في ذهنه أي شيء فيه خياطة، يعني الحذاء مثلا إذا كان فيه خياطة، كثير منهم يسأل يقرأ لأن لا يلبس المخيط، يقول حذائي فيه خياطة هل ألبسه؟ أو بعضهم يقول ساعتي فيها خياطة، أو الحزام الذي يشد به وسطه يقول فيها خياطة، أو الحقيبة التي يحملها فيها خياطة. وكثير يسألون عن هذا، لماذا؟ لأنهم يقرؤون هذه اللفظة التي ذكرها الفقهاء لبس المخيط، والفقهاء لما ذكروا هذه اللفظة ما قصدوا هذا المعنى، ما قصدوا هذا المعنى، قصدوا معنى واضح ينبغي أن يفهم من مراد الفقهاء. ولهذا الإشكال إنما جاء جاء من عدم فهم المراد بهذه اللفظة. المقصود بقولهم لا يلبس المخيط أي ما خيط على هيئة البدن كله أو بعضه، هذا المراد بالمخيط، ما خيط على هيئة البدن كله، هذا مثل إيش؟ القميص، مثل البرانس. وما خيط على هيئة بعض البدن مثل السراويل، ومثل الآن الموجود في زماننا القميص والفنايل، الفنايل والقميص الذي هو مثل الفنيلة إلى نصف البدن، هذه مخيط على هيئة لجزء من البدن، فما كان مخيطا للبدن كله أو لجزء من البدن هو الذي يمنع من المحرم، هذا هو المراد بالمخيط. قال ولبس المخيط إن كان رجلا، أما المرأة تلبس من الثياب ما شاءت لكنها تتجنب ثياب الزينة، تتجنب ثياب الزينة. نعم.
قال رحمه الله وتغطية رأسه إن كان رجلا،
وتغطية رأسه إن كان رجلا مثل ما مر معنا، ولا العمائم، العمائم هذه فوق الرأس لباس للرأس، فلا لا لا يغطي المحرم رأسه إن كان رجلا. وجاء في الصحيحين في قصة الذي وقصته ناقته، الذي وقصته ناقته قال عليه الصلاة والسلام لا تمسوه طيبا ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لا تخمر رأسه أي لا تغط رأسه. فالمحرم لا يغطي رأسه، والمراد بتغطية الرأس أي بملاصق للرأس، لا يضع فوق رأسه غطاء ملاصق للرأس، سواء الطاقية أو الغترة أو العمامة أو غير ذلك من الألبسة التي تجعل على الرأس. أما استخدامه للمظلة الشمسية أو استظلاله بخيمة أو غير ذلك فهذا كله لا يتناوله النهي. وقد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب له ماذا؟ قبة أي خيمة في نمرة جلس في ظلها صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: والطيب رجلا وامرأة.
والطيب رجلا وامرأة أي لا يمس طيبا. وقد مر معنا في الحديث الذي في الصحيحين قصة الذي وقصته الناقة قال: لا تمسوه طيبا، لا تمسوه طيبا. وأيضا مر معنا في حديث ابن عمر: ولا ثوب مسه الورس والزعفران، وهما نوعان من الطيب. نعم.
قال رحمه الله: وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله.
قال وكذلك يحرم على المحرم، هذا الأمر السادس من محظورات الإحرام، قتل صيد البر، قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله، والإعانة على قتله. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ويقول جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فهذا يحرم على المحرم، يحرم عليه قتل صيد البر، ويحرم عليه الدلالة عليه، الدلالة عليه يعني أن يشير يقول لرجل انتبه، رجل يكون مثلا واحد محرم والآخر غير محرم، غير المحرم يجوز له أن يصيد، فالمحرم إذا كان صاحبه ما انتبه للصيد، إذا كان ما انتبه للصيد، والصيد إذا ما انتبه له بسرعة يذهب، فإذا قال له المحرم الصيد انتبه حرم حينئذ، لأنه أعان عليه أو أرشد إليه أو أرشد إليه. وهذا جاء فيها الحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي قتادة رضي الله عنه، أنه كان مع جماعة من المحرمين فرأوا صيدا ورآه هو ما أرشدوه إليه ولا دلوه عليه، ومن سرعته يريد أن يدرك الصيد ركب حتى ينطلق ورآه، فنسي أن يأخذ ما يحتاجه من آلة يرمي بها الصيد، نسيها من الاستعجال، فأمر بعضهم أن يناوله فأبوا أن يناولوه لأنهم يعرفون أنه لا يعان ولا يرشد، كانوا عالمين بالحكم، فأبوا أن يناوله شيئا، فنزل وأخذ ما كان يحتاج إليه وانطلق وراء الصيد وصادهم، صاد أتانا وجاء به فأكلوا منه، وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم: أمنكم أحد أمره يعني بذلك، أو أمنكم أحد أمره أن يحمل عليه، أمره بذلك أو أشار إليه يعني أشار إلى الصيد؟ قالوا: لا أمرناه ولا أشرنا إلى الصيد ولا عاوناه على الصيد. قال: فكلوا ما بقي منه. وجاء في بعض الروايات أنه قال بقي منه شيء، فقالوا نعم، فجاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأكل منه صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن المحرم لا يقتل الصيد ولا يدل على الصيد، لا يدل على الصيد ولا يعاون الصياد، ولا يعاون، لا يقرب له سلاحا ولا يساعده في شيء. نعم.
قال رحمه الله
سبحان الله الصحابة بالمناسبة الصحابة رضي الله عنهم حصل لهم ابتلاء قريب من الابتلاء الذي حصل لبني إسرائيل. بني إسرائيل حرم الله عليهم صيد الحيتان يوم السبت حرم عليهم صيد الحيتان يوم السبت، فكانت يوم السبت تكثر الحيتان كثيرة تكون، والأيام الأخرى ما تقل، فعملوا حيلة يضعون الشباك يوم الجمعة ويخرجونها يوم الأحد، فتكون صادت هذا السمك الذي ماذا اجتمع في يوم السبت وكثر يوم السبت، ابتلاهم الله فما نجحوا في الامتحان. الصحابة رضي الله عنهم ابتلاهم الله بهذا، حرم عليهم صيد البر وهم محرمين، فكان الصيد يكون متناول الأيدي، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، فكان الصيد يعني في متناول أيدي الصحابة، وهم يحبون الصيد ويهوونه ويحتاجون إليه، فما كان أحد منهم يمد يده. وانظروا الآن في قصة أبي قتادة، حتى الإشارة ما أشاروا له، وحتى المعاونة ما عاونوه، ولما قال وهو على الخيل يطلب منهم أن يمدوه بشيء ما أحد أمده بشيء، فقط فضلا عن أن يصيدوا. انظروا كيف حال شأن الصحابة رضي الله عنهم، والفرق بينهم وبين أولئك الذين من بني إسرائيل الذين ابتلاهم الله عز وجل وامتحنهم ب ألا يصيدوا يوم السبت الحيتان، فكانت تكثر يوم السبت. والصحابة أيضا كان الصيد في متناول ماذا؟ الله قال تناله أيديكم ورماحكم، لكن الصحابة نجحوا في هذا الامتحان. بقي بعض المحظورات، هذا يؤجل إلى لقائنا القادم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم حافظا ومعينا وناصرا ومؤيدا. اللهم احقن دماءهم واكبت عدوهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.